بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والمرء يصعد ريعان الشباب به، وكل مفعدة يوما ستنحدر. إلى أين يذهب بك يا عبد الله؟ إلى أين يذهب بك يا عبد الله؟ وأين تحط رحالك غدا؟ أفي الجنة أم في النار؟ وأين تحط رحالك غدا؟ أفي الجنة أم في النار؟ كبر الجسم ورق العظم وتغيرت الحال، كل جديد فسيبلى، وكل كثير فسيفنى، وكل حي سيموت. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه، ومن اشترى، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دخل بعض الصحابة رضي الله عنهم على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودونه، فبكى واشتد بكاؤه، فسألوه لماذا تبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي، ولا أدري من أي القبضتين أنا. والحديث عند أحمد وغيره، وله شواهد كثيرة. ولما احتضر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وبكى سفيان رحمه الله تعالى ليلة حتى أصبح، فقال له بعض جلسائه، وما كان أجهله: إنك لكثير الذنوب. فأمسك سفيان قشة من الأرض وقال: لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخاف أن يسلبني الإيمان. إنما يخاف أن يسلب الإيمان، يخاف سوء الخاتمة. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان يدعو: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأعجب من هذا وأعجب ما في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله لا يفعل بي ولا بكم. والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، إن سوء الخاتمة هو الذي أقض مضاجع القوم وحرمهم النوم الهادئ والعيش الهانئ. كانوا يخافون كيف يقبلون على الله سبحانه وتعالى غدا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وليس لأحدهم عهد أن يكون من أهل الجنة، فهم لأجل هذا خائفون. وإذا كان الأبرار ينتظرون يقولون كيف يختم لنا، فإن المقربين ينتظرون يقولون ماذا سبق لنا. ينتغل المقربون بماذا سبق لهم في علم الله سبحانه وتعالى مع كثرة الصلاة والصيام والأعمال. لكن الأمر جد خطير. روى أحمد رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عليكم ألا تعجبوا لرجل حتى تنظروا بماذا يختم له، فإن الرجل ليعمل البرهة من الدهر بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يغير له فيعمل بعمل السيء، وإن الرجل ليعمل بالعمل السيء لو مات عليه دخل النار، ثم يغير له فيعمل عملا صالحا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وقد يشكل عليك هذا، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي لا بد سبق إلى عقلك الآن. يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال في حديث الصحيحين، في قصة رواها سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، يقول ويحكي عما كان يوم أحد: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون، وكان في المسلمين رجل لا يدع شازة ولا فازة إلا ضربها بسيفه، فقال المسلمون: ما أجزأ منا أحد اليوم كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال بعض القوم: أنا صاحبه، يعني أنا أتتبعه لأعرف السر كيف يكون على هذا الحال ثم يكون من أهل النار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتتبعه الرجل فوجده على حاله، يعني يجهز على هذا ويقتل هذا. قال: ثم أصيب جراحة شديدة فاستعجل الموت، فوضع نصل السيف على الأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحامل على السيف حتى قتل نفسه. فرجع الرجل يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فحكى له الرجل القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حل الإشكال إذن. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإشكال الذي يظهر عند الناس أن رجلا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالعمل السيء فيدخل النار، أو العكس، إنه في الحقيقة مجرد إشكال ظاهري عند الناس. وما دور الناس في هذه الأمور؟ وما علاقة الناس بهذه الأحوال بين العبد وربه فيما يبدو للناس؟ ويقول ابن رجب في تفسير ذلك: فيما يبدو للناس، يقول إن الظاهر له من حاله فيما يبدو للناس أنه من أهل الطاعة كما يظهر من أعماله، إلا أن خصلة خفية من خصال السوء لا تظهر لله، الله تعالى يعلمها، تكون سببا لسوء خاتمته والعياذ بالله. كذلك في الرجل الذي على العكس من ذلك، يكون عنده خصلة خفية من الأعمال الصالحة تجعل الله عز وجل يوفقه لعمل صالح. فلا عليك بما يبدو للناس من الناس، ولا عليك بما يبدو للناس في خاصة نفسه، وإنما انظر في حالك مع الله سبحانه وتعالى، فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه غدا ستبلى السرائر وستنكشف الضمائر، وكل أمر سيظهر أمام الله سبحانه وتعالى، فما لنا وللناس. ظهر هذا في قصة هذا الرجل، وظهر هذا في نظائر كثيرة. كان الذي يبدو للناس خلاف ما عند الله سبحانه وتعالى، وربما في بعض هذه الأحوال انكشف للناس، فكان هذا زيادة للإيمان، وربما لم ينكشف. أعظم دلالة على هذا إبليس. وما إبليس؟ إبليس من الجن، وإبليس كان من أعلم الجن بل أعلمهم، ومن أعبد الجن بل أعبدهم. كان يذكر له من العبادة مئات السنين، ولأجل هذا ارتقى حتى وصل إلى بساط الملائكة، يعني وصل في الفضل بحيث يجلس مع الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة، وإنما شأنه كما قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو إذن من الجن، لكنه ارتقى في عبوديته وارتقى في علومه بحيث أصبح يجلس مع الملائكة. فظاهر شأنه ماذا؟ ظاهر شأنه أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن كان فيه خصلة خفية خالته أحوج ما يكون، لقد عرفناها من سياق قصته بعد هذا، لما أمر الله الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ماذا فعل إبليس؟ أبى واستكبر. الخصلة التي كانت خفية في زمان إبليس الطويل الذي عاشه، كان عنده استكبار، كان عنده عناد، كان عنده سوء أدب مع الله، كان عنده حسد لآدم. هذه الخصال كانت خفية على مدار عمره، ظهرت في آخر شأنه فسبق عليه الأمر فختم له بالسوء والعياذ بالله، وعد إماما لأهل النار. من الناس كذلك من بلغ في العلم وبلغ في الفضل وبلغ في العلم لدرجات كبيرة، لدرجة أن يذكره الله تعالى بهذا، لكن يبين أن هذا فيما يبدو لله، وقد كان فيه خصلة خالته أحوج ما يكون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آتيناه آياتنا، قيل في تفسير ذلك كلام كثير، حسبك أن الله آتاه آياته، آتاه الاسم الأعظم، آتاه من العلم، آتاه من الفضل، آتاه من العبادة، آتاه من معرفة الله سبحانه وتعالى، ما لو شاء الله تعالى لرفعه بها، وكان في أرقى مصاف العابدين والعلماء، لكن كانت فيه خصلة خفية. هذا شأنه فيما يبدو للناس، لا عليك بالناس. كان فيه خصلة خفية، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، كان صاحب هوى، وصاحب الهوى يهوي به هواه ولا بد. كذلك وجدنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسلم، عبيد الله بن جعفر، كان كافرا فأسلم، فأي شيء يكون ظاهره؟ ثم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وصاحب، كيف يكون ظاهره؟ ثم هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وما هؤلاء إلا خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك في الحبشة هذا المسلم الصحابي المهاجر تنصر وهلك على الكفر، ولا يهلك على الله إلا هالك. ظاهره فيما يبدو للناس أنه ما زال يعمل بعمل أهل الجنة، لكن لا بد أنه كانت فيه خصلة سوء خفيت على الناس، علمها الله سبحانه وتعالى، خالته عند الخاتمة فختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. أبو طالب وما أبو طالب؟ ما شأن أبي طالب؟ لقد أحسن البلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يحوك النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه أذى المشركين، وكان يصرح بمعرفته بدين محمد، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومضى أبو طالب وقلوب المؤمنين متعلقة بأن يدخل في الإسلام لما له من ظاهر حسن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ويأتي أبو طالب في حال وفاته فيقف على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة، قل كلمة أشهد لك بها عند الله. لو قالها أبو طالب لكان من أكابر أهل الجنة لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، ولختم الله له بلا إله إلا الله. لكن ما الذي منع أبا طالب من ذلك؟ شيء لا يعرفه رسول الله ولا نعرفه نحن للآن، ولعلنا لا نعرفه أبدا. من أجل هذا لما مات على الكفر حين لم يقل الكلمة حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن أصحابه رضي الله عنهم. فقال الله تعالى وهو يسليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أتظنون أن الله سبحانه وتعالى حجب الإسلام عن أبي طالب وهو أهل له وهو مستحق له؟ كلا، الله أعلم بمواقع فضله، الله أعلم بمواقع فضله. لابد أن أبا طالب كانت فيه خصلة سوء خفيت عن الناس، لم يظهر للناس شأنه، لكن الله سبحانه وتعالى يعامله بما يعلمه منه. من أجل هذا خانته هذه الخصلة أحوج ما كان إليها. وهكذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صور كثيرة، وما الصورة التي قدمنا بها من قصة قزمان هذا الرجل الذي لا يرع شاذة ولا فاذة إلا أجهد عليها، لدرجة جعلت الصحابة يحكمون بما يظهر للناس، فقالوا مثنين عليه: ما أجزأ منا أحد اليوم كما أجزأ فلان. لقد حكموا بما يظهر لهم، أينا مثل فلان؟ إنه أفضل الناس فينا في هذا اليوم لكثرة ما يحدثه من النكاية في المشركين. ثم يخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هو من أهل النار. هكذا يا عباد الله، إنما الشأن شأن الخواتيم يكون بما يعلمه الله عز وجل للعبد، وليس الشأن فيما يظهر للناس. هكذا كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كذلك في الأزمنة التي تلي هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يحكون في زمان الفتوحات في أزمنة التابعين عن رجل كان يسمى أبا عبد الرحيم، كان معروفا بكثرة بلائه في الحروب وبأنه من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الرجل بينما هو في حصار لعسكر من عسكر الروم وفي غزوة من الغزوات، إذا به يطلع على امرأة في حصن الروم فأعجبته، فراسلها: كيف السبيل إليك؟ قالت: لا سبيل إلا أن تتنصر. فتنصر وذهب قفز إلى الحصن الآخر وصار مع الكافرين. ثم إنه بعد مدة فتح المسلمون الحصن وانتصر المسلمون وأمسكوا بهذا الرجل، وقالوا له: كيف هذا؟ وهم يحاورونه حتى يرجع إلى دينه. فقال: هذا شيء قد مضى وقد صار لي فيهم أهل وولد. قالوا: يا فلان، والقرآن الذي تحفظه؟ قال: لقد أنسيته كله، لن يبقى عندي منه إلا آيتان، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هكذا لا تظنن أن الله تعالى ظلم هذا الرجل الحافظ المجاهد، وإنما ظن شرا، ولا تسأل عن الخبر، ظن أن هذا الرجل كانت فيه خصلة سيئة لم تظهر للناس، عرفها رب الله سبحانه وتعالى. ومن أعجب ما ذكر من هذا القصص قصة مشتركة، قصة يظهر فيها الشأنان. ذكروا في بعض غزوات المسلمين أن رجلا من المسلمين أسر، وكان من أحفظ الناس لكتاب الله، وكان من أكثر الناس تلاوة لكتاب الله، فأخذه المشركون أسيرا ثم استخدموه حارسا على راهبين، راهبين من رهبانهم، فأكثر الصلاة وقراءة القرآن، حتى حفظ الراهبان كثيرا من الآيات وهو واقف على بابهما. ثم وصل الأمر إلى أن أسلم الراهبان وتنصر هذا الأسير المسلم، تنصر هذا المسلم الذي كان يحرس الراهبين، وأسلم الراهبان اللذين كانا في داخل هذا المكان. فلما أسلم قالوا لهذا الرجل لا حاجة لنا في رجل غير دينه، إما أن ترجع عن دينك وإما أن نقتله. فقال والله لا أرجع أبدا، ومات الرجل على النصرانية. وأسلم كذلك الراهبان أسرار لا يعرفها إلا رب الناس سبحانه وتعالى، لكننا نعلم لإيماننا بحكمة الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بمواقع فضله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعلم ونجزم ونوقن أنه قد كانت هناك خصال خفية لا يعرفها الناس، فيما يبدو للناس شيء وفيما خفي عن الناس شيء آخر، والمعول على ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت ترى كذلك صورا عكسية تتعجب منها، يعني إن كان هؤلاء في من ظهر الصالح منهم للناس وكان فيه خصال سوء خفية، فإننا نرى كذلك فيما ذكر الله وفيما رأينا بأعيننا وفيما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان ظاهره السوء أمام الناس لكن كان يبدو لله سبحانه وتعالى ما هو من الخصال الخفية من الخير التي نفعت صاحبها. أولم يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون؟ وما سحرة فرعون؟ قوم من السحرة والساحر كافر، جاء بهم فرعون أكفر أهل الأرض لكي يقفوا أمام أطهر أهل الأرض أمام موسى صلى الله عليه وسلم، يحاجونه ويغلبونه ويبحثون حجته، فوقفوا أمام فرعون وقالوا وهم يفتخرون وقالوا وهم يطلبون يدا من فرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما بدأوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، إلى هنا وهم أكثر الناس في صباح هذا اليوم. فما كان إلا أن ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون، فألقي السحرة ساجدين في لحظة واحدة، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وخذوا موقفا عظيما مع فرعون الذي جعل يجادلهم، آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. ماذا قالوا أمام هذه التهديدات وهم حديث عهد بإيمان؟ قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون. لما قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. بل قالوا لما قال لهم ذلك لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه الموعظة العظيمة التي ينتفع بها المؤمنون ويبكي منها المقربون، إنما قالها أناس فيما يبدو للناس كانوا يعملون السوء وكانوا من أكثر أهل الأرض، لكن في لحظة صباح هذا اليوم كانوا من أكثر الناس، وفي عشيته كانوا من أرقى الناس إيمانا وأعلاهم درجة. هذا الذي ظهر من مدد حياتهم السابقة فيما يبدو للناس. لكن لا بد أنه قد كان فيهم خصلة خير نفعهم الله عز وجل بها. ربما كانوا جاهلين، ربما كانوا يبحثون عن الحق ولم يكن هناك من يخبرهم به، ربما كانوا مما نعلمه ومما لا نعلمه وهو الأكثر. إلا أننا نوقن أن سوء ما كانوا عليه فيما يبدو للناس، وأما عند الله سبحانه وتعالى فقد نفعهم الله عز وجل بخبيئة نفوسهم التي علم الله منها الصلاح. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100 نفس. رجل قتل 100 لم يقتل 100 في أسبوع، لابد أنه عاش فاجرا كافرا شديدا في معصية الله سبحانه وتعالى. وعند موته، والقصة معروفة، لما سأل عن عالم فدل على رجل ليس بعالم فأكمل به 100 وما زالت نفسه تحدثه، ثم دل على رجل عالم فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، وخرج هذا الرجل قاتل 100 وينزل به ملك الموت في منتصف الطريق. حتى أن الله تعالى في بعض الروايات ليوحي لهذه الأرض أن اقربي، ويوحي لهذه الأرض أن تباعدي، حتى يحسن الله تعالى خاتمته. لابد أن الله تعالى قد علم منه خصلة خفية من الخير نفعته أحوج ما كان إليها. ولئن كان ظاهره فيما يبدو للناس أنه فاجر قاتل معاند، إلا أنه عند الله سبحانه وتعالى والمعول على ما عند الله، فنفعه الله سبحانه وتعالى. ما أكثر هذه الأمثلة التي تدلنا على شيء هام، أن الإنسان في لحظة الخاتمة إنما يتحدث بقلبه، لا يتحدث بلسانه ولا يتحدث بعقله، وإنما القلب الذي هو جماع الخير في الإنسان والذي عليه المعول. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المجال مجال القلب. يحكي لنا بعض إخواننا منذ أسبوعين تقريبا أن قريبا له كان في العناية المركزة، وكان يحتضر وكان لا يشعر بمن حوله، لا بأسمائهم ولا بأي شيء، إنما دخل في غيبوبة وما زال على قيد الحياة. فكان كلما أفاق جعل يقول لا إله إلا الله، جعل يقول سبحان الله والحمد لله، جعل ينادي عن أحب أبنائه إليه ويقول لها ويذكرها ويعظها. قال وفي نفس الغرفة الكبيرة في ذاك المستشفى الكبير كانت امرأة نسمعها من بعيد في نفس الحالة في غيبوبة، فكلما أفاقت قالت الغوايث والحو الآن، الغوايث والحو الآن، تتحدث عن ذهبها وتتحدث عن متاعها. لو كان الأمر على العقل فإنها تعلم أنها تاركة هذا كله، وإن ولو كان الأمر على اللسان لاستحيت ممن كان واقفا، ولكن الأمر على القلب. ولهذا يقول أخونا هذا وقد أنطقه الله بهذه الحكمة، إن الرجل في هذه اللحظة إنما يتكلم بقلبه لا يتكلم بلسانه. هذه اللحظة التي لا ينفع فيها الناس وما يظهر للناس، وإنما يخرج فيها مكنونات القلوب التي لا يعرفها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك وهو إن شاء الله كذلك، فلنشغل أنفسنا لا بالناس، وإنما لنشغل أنفسنا برب الناس سبحانه وتعالى، ولنحذر ولنخاف، وليفتش كل منا في قلبه عسى أن تكون هناك خصلة سوء تحجب عنه حسن الخاتمة يوم القيامة، وليفتش كل منا في قلبه لعل الله عز وجل يتم علينا نعمته وستره وعافيته في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، عظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أخبر الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: أدركت أهل العلم ببلدنا يخالطون الناس ويطلبون الدنيا حتى إذا وصلوا إلى 40 اعتزلوا الناس. أدركت أهل العلم ببلدنا يخالطون الناس ويطلبون الدنيا حتى إذا وصلوا إلى الأربعين اعتزلوا الناس، يقصد أنهم اعتزلوهم حتى يتفرغوا لقلوبهم، حتى يقبلوا على ما عند ربهم سبحانه وتعالى، حتى ينظروا في خواتيم أعمالهم، حتى يفتشوا في قلوبهم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه قال: إنه ما من يوم إلا وينادى: يا أهل الأربعين هذا وقت أخذ الزاد، يا أهل الأربعين هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد، يا أهل الخمسين قد دنا وقت الأخذ والحصاد، يا أهل الستين نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب، فما لكم من نصير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هكذا يا أهل الأربعين، وهكذا يا أهل الخمسين، وهكذا يا أهل الستين، وهكذا لمن كان قبل ذلك. أخرج الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح عند الموت. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح عند الموت. وهكذا أنت ترى في عباد الله الصالحين، أنت ترى في عباد الله المكرمين، أنت ترى في عباد الله الموفقين أنهم إذا أراد الله تعالى أن يقبضهم فإنه سبحانه وتعالى يستعملهم، يوفقهم لعمل صالح. انظر هنا وهنا كيف مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما من عبد إلا ولا بد أن يكون له لحظة سكون، ولا بد أن يكون له لحظة نوم، ولا بد أن يكون له لحظة غفلة، وإنما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي الصلاة الصلاة. وما ملكت أيمانكم، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد على مسائل التوحيد، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي للنساء خيرا، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر بالله ويقول: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت. فيشير بإصبعه وينكتها في الأرض: اللهم اشهد. إلى الرفيق الأعلى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات وهو يذكر ربه سبحانه وتعالى وهو في أعلى ما يكون من شأن الطاعة، نبي رسول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أراد الله به خيرا فاستعمله بأن قبضه على عمل صالح. كيف مات أبو بكر رضي الله عنه؟ كيف مات عمر رضي الله عنه؟ كيف مات عثمان؟ كيف مات علي؟ هذا نبي رسول الله، وهذا صديق أبو بكر، وهؤلاء شهداء. ما اكتفى الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم من العشرة المبشرين، وأنهم الخلفاء الراشدون، وأنهم خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ختم الله لهم بأرفع الدرجات، أن يموت أحدهم شهيدا، فعمر شهيد، وعثمان شهيد، وعلي شهيد في لحظة طلوع الروح. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عوامهم، حتى عوام الصحابة رضي الله عنهم عند موته تجده أحرص ما يكون على أن يستعمل في طاعة الله، وأن هذا بملكه، أم أن الله هو الذي يوفقه. لو كان الأمر بملكنا لم تكن هناك مشكلة، وإنما الأمر من الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، والله أعلم بمواقع فضله. كان عمير بن حمام يأكل ثمرات يوم بدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه يعظ أصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فألقى الثمرات وقال: لئن أنا بقيت
حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى الثمرات ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد. وكان هذا خاتمته خاتمة شأنه. وما أكثر ما وجدنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن الشيطان ومن عادة الشيطان أنه يشتد اجتهاده على العبد في لحظة الموت، يريد أن لا يفلت منه، يريد أن لا يفوته، لأنه إن فاته في هذه اللحظة فلن يدركه أبدا. فالشيطان يشتغل ويجتهد على كل واحد ساعة موته، بحيث يكون الشيطان أقوى ما يكون، والعبد يكون حينئذ أضعف ما يكون في معالجة السكرات. فالمعادلة لا تستقيم لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت، ولولا أن الله تعالى هو الذي يوفق، وإلا فلا نجاة إلا بالله. يأتي الشيطان ويثبت على الواحد من هؤلاء، دعا كما كان من عمله لحظة فتنة وابتلاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى يتدخل بعنايته. قتل يوم مؤتة جعفر وقتل زيد، ولما آل الأمر إلى عبد الله بن رواحة وجد من نفسه بعض التردد من عن شرعية صحيحة، إلا أنه وجد بعض التردد. كان يمكن للشيطان أن يستغل هذه المعاني، فما كان من عبد الله بن رواحة إلا أن خاطب نفسه، وإلا أن ناظر نفسه، وإلا أن اجتهد على نفسه. أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في سنة، إن أجلب الناس وسد الرنة، ما ليرك تكرهين الجنة. فما زال يعالج نفسه حتى أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى. وعندما احتضر أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه، جعل أو جلس أصحابه حوله يقولون له قل لا إله إلا الله، وإذا به يقول لا بعد لا بعد. فأخذتهم أخذهم كرب كبير إمام أهل السنة، نقول له قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد لا بعد. فلما أفاق من غشيته سألوه لقد قلنا لك هذا فكنت تقول، قال ما لي لكم بشأن، لم أكن معكم، لقد عرضني الشيطان وجعل يقول لي فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأنا أقول له لا بعد، يعني حتى أموت، يعني لم أفتك بعد. يريد أن يجعله يتواصل على هذا. وما زال أحمد على شأنه، قد عرف أن الراحة كما سئل قبل هذا متى الراحة، قال عند أول رجل تضعها في الجنة. عرف أن الجهاد ما زال بعد طويلة. هكذا يا عباد الله، الموفق من وفقه الله، الذي يفتش في قلبه عن خصال السوء فيدافعها في ساعة الحياة وفي ساعة القوة وقبل ساعة الفتنة وقبل ساعة الموت التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله منها. أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، إذا كان هذا رسول الله فكيف بمن بعده صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه اللحظة من كان أعد لها وخشي من خوف سوء الخاتمة فإنه لا بأس عليه إن شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني ساعة الاحتضار، يعني ساعة خروج الروح، الساعة الخطرة التي كل مؤمن يخافها. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. تنزل الملائكة تسليهم، تنزل الملائكة تأخذ على أيديهم. لذلك فكثيرا وغالبا ما يرى هؤلاء الملائكة، وربما علم الناس بهذا لما احتضر محمد بن واسع، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لما احتضر جاءت هذه الساعة المهيبة جعل يقول وعليكم السلام ها هنا فاجلس، وعليكم السلام ها هنا فاجلس، ولم يكن هناك احد، انما راى الرجل الملائكه فجعل يستقبلهم. قال ابن تيميه رحمه الله وسمع لبعضهم وهو يحتضر يقول اهلا وسهلا ومرحبا بملائكه ربي، ويحكون في قصة موت أبي زرعة رحمه الله تعالى، وكان من المحدثين وكان من أئمة السلف أن جماعة من تلاميذه جلسوا عنده وهو يحتضر يجود بنفسه، فقرروا كما هي السنة أن يذكروه بلا إله إلا الله، لكنهم استحيوا أن يأتوا مع مثل هذا الإمام بطريقة مباشرة فيقولون له قل لا إله إلا الله، فأرادوا أن يحتالوا عليه فقالوا هيا نتذكر الحديث، فبدأوا بالإسناد، فجعل كل واحد منهم يقول إسناده للحديث، حدثني فلان قال حدثني فلان، وكأنهم يريدون أن يصلوا إلى متن الحديث الذي فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ففطن هذا الرجل، فطن أبو زرعة الذي يجود بنفسه ويحتضر، فطن لما يقصدون فسكتهم وقال حدثني فلان قال حدثني فلان، وروى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله ثم سكن سكت رحمه الله يكملها في الجنة إن شاء الله. قال الجزء الذي يريده أصحابه، قال الجزء الذي ينفعه الله تعالى به. وهكذا أنت إذا رأيت في كثير من عباد الله ممن شهد لهم الناس بالعلم والفضل وممن ما زال الناس يخشون عليهم حتى ساعة الخاتمة، رؤي لهم في ساعة الخاتمة أمور عجيبة. هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقد جاءه المرض الشديد السرطان الذي يفسخ بكل شيء في أواخر أيامه، فلو عرفت كيف كان يقضي أيامه، كان يدخل إلى المستشفى أياما ثم يرجع فيعطي درسه في الفجر وهو مصاب بالسرطان، ويباشر أعماله ثم يعطي درسه بين المغرب والعشاء، ثم يقضي حاجات الناس بعد العشاء، ثم ينام ليستيقظ في صلاة الفجر، وبينما هو على هذا تأخذه المرض أشد فيدخل المستشفى ثم يرجع، ويستمر به الأمر على هذا حتى كان اليوم الذي مات فيه أعطى درسه في الثلاثاء في صلاة الفجر وباشر أعماله، ثم جلس مع الناس بعد العصر يقضي حاجاته، ثم أعطى درسه بين المغرب والعشاء، ثم اشتد المرض فذهب إلى المستشفى فمات ليلة الأربعاء إلى آخر لحظة يستعمله الله تعالى. مثله كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أواخر أيام يجتمع حوله فئام كثيرون من أصحابه ومن تلامذته وممن تعلموا على يديه يسألونه إلى آخر يوم وإلى آخر لحظة كلما أفاق يطلبون منه موعظة ويطلبون منه نصيحة فيذكرهم أن عليكم بسنة رسول الله، أن عليكم بمنهج الله، أن عليكم بمتابعة السلف رضي الله عنه. وابن عثيمين رحمه الله تعالى لما اشتد به المرض نفس المرض السرطان ذهب به إلى أمريكا وكانت الحالة تقتضي أن يعالج كيماويا، فلما سأل قال هذا الكيماوي يسقط الشعر؟ قالوا نعم. قال لا ألقى الله تعالى بغير لحية، لا ألقى الله تعالى بغير لحية، إن الرجل عالم أن أمره قريب ورأى في من يأخذ الكيماوي وغير الكيماوي أنها أمور لا تؤثر شيئا، فقال لا ألقى الله بغير لحية، فلينظر هؤلاء الذين يحلقون إلى هذا الرجل، ورجع إلى بلدته وجعل يؤدي ما كان يؤديه من دروس ومن علم ويجيب على أسئلة الناس في المجالس، ولما اشتد به المرض حجب وجعل يتحدث من وراء الجدران ومن وراء الغرف من خلال الإذاعات ومن خلال هذه المكبرات حتى لقي الله تعالى على هذا. الشيخ عبد الحميد كشك يذكرون أنه مات، كيف مات؟ مات ساجدا رحمه الله تعالى. الشيخ صلاح أبو إسماعيل ذهب في رحلة دعوية إلى بلدة من بلاد الخليج ثم انتهى منها إلى بلدة أخرى، من بلدة إلى بلدة، وكان له برنامج جديد فيه مواعظ وفيه خطب وفيه دروس وفيه تسجيلات في الإذاعات والتلفزة، ثم انتهى إلى بلدة أخرى فقام فيها بمثل هذا، فلما انتهت رحلته ذهب إلى المطار ليرجع فجلس ينتظر الطائرة في المطار فإذا به قد مات رحمه الله. يذكر كذلك عن كثير من علماء في زماننا هذا، من مات وهو يحاضر، من مات وهو يخطب، من مات وهو يحاج أعداء الله سبحانه وتعالى. أخذنا موعدا من الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه وكان في المستشفى، وكان كلما خرج يباشر أعماله العلمية والدعوية ويأخذ درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذنا موعدا معه وهو في المستشفى أنه سيخرج إلى البيت، فقال تعالوا إلى المغرب، فذهبنا المغرب وإذا بالرجل يقولون غير موجود، فقلنا كلمناه الظهر فقال تعالوا المغرب، فقال أهله لقد جاء فعلا إلى البيت وقبل المغرب بدقائق إذا به يأخذه المرض فرجع إلى المستشفى، وكانت هذه المرة التي مات فيها رحمة الله عليه. هكذا يستعمل أهل طاعة الله، هكذا يستعمل العلماء العاملون، وليس العلماء فقط، هكذا يستعملون في طاعة الله سبحانه وتعالى. في حياتهم كانوا يفتشون فلعل خصلة سوء هنا أو هناك في زوايا القلب لم يرها أحد ولم يعلمها أحد، الله يعلمها، فكانوا يتحرزون، وكانوا يشددون على أنفسهم، وكانوا يبالغون ما استطاعوا. وبعد هذا كله المعول على فضل الله والمعول على توفيق الله، ولا معصوم إلا من عصمه الله، ولا موفق إلا من وفقه الله، ولا مخذول إلا من خذله الله. وهذا ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك. فليفتش كل واحد منا في قلبه وليعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: لا يتصور أبدا أن يكون العبد ظاهره صلاحا وأن يكون باطنه فيما يظهر إن شاء الله تعالى استقامة ثم يختم له بسوء. هذا ما لا يكون أبدا، وإلا فهذا من سوء الظن لله. لا تظنن أنه إذا كان ظاهرك الصلاح وباطنك الاستقامة واتباع السنة أن يختم لك بسوء. كلا وحاشا، هذا ما لا يكون كما أجمع العلماء عليه. وإنما ما يحدث من ذلك مجرد أن يكون الظاهر والظاهر فقط فيما يبدو للناس قد يكون جميلا، ويكون هذا العبد قد أغفل الباطن. فاحذر أن تكون من هؤلاء، فإنها مصيبة المصائب، وحينئذ لا بد من أن نتذاكر أسباب سوء الخاتمة. لماذا يختم للناس بسوء؟ يختم لكثير من الناس بسوء حتى وإن بدا للناس منهم خير، لأنهم مكبون على الدنيا. فالانكباب على الدنيا من أعظم أسباب سوء الخاتمة، لأنه يزيد غفلة الإنسان. وقد سمعت من قبل قول مالك: أدركت الناس وهم يخالطون الناس وهم يعملون للدنيا، فإذا بلغوا 40 يعني بلغوا سن الأشد اعتزلوا الناس، يعني ظنوا أن هؤلاء مع هذا السن لا يتصور أن يبقى الإنسان أكثر من هذا، ولذلك لجأوا إلى ربهم يصلحون أخراهم بعد أن أصلحوا دنياهم. هكذا يا عبد الله، فإن من أسباب سوء الخاتمة الانكباب على الدنيا، ومن أسباب سوء الخاتمة الإعراض عن الآخرة، ومن أسباب سوء الخاتمة عدم الورع وعدم الخوف من الذنوب وعدم التفتيش عما في النفس. فربما استهنت بمعصية من المعاصي فكان إصرارك عليها خائنا لك أحوج ما كنت إلى توفيق الله. ربما كان بعض الناس مصرا على المعاصي، ربما كان بعض الناس معاندا، ربما كان بعض الناس مستكبرا على الله، ربما كان بعض الناس فيه وفيه من آفات النفوس ومن حزازات الصدور ما تكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، واضرع إلى ربك سبحانه وتعالى، وأنزل بالله حاجتك، فإنها والله نازلة النوازل، فإنها والله مصيبة المصائب، فإنها والله قضية القضايا. كيف يختم لك؟ كيف يختم لي؟ كيف ألقى الله سبحانه وتعالى في ساعة خروج الروح؟ على أي شيء يكون الأمر؟ لو كان الشأن بالكلام لتصور الإنسان أنه يؤجر رجلا يقول له عند الموت: قل لا إله إلا الله. لكن الأمر ليس كذلك، فقد وجدنا والله من قيل له قل لا إله إلا الله فقال: هو كافر بما يقول، أو هو كافر بما تقول. هذا في كتب السلف. وقد رأينا في زماننا يحكي لنا بعض القضاة أنه حكم على رجل بالإعدام، وعند تنفيذ الحكم وكان هذا القاضي قائما على هذا، فقال هذا القاضي وكان عالما نعرفه، قال لهذا الرجل: قل لا إله إلا الله. فجعل يقول له لا، يقول له: ستموت الآن، قل لا إله إلا الله. فقال له لا، وبالفعل قتل الرجل دون أن يقول لا إله إلا الله. فالأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها الجهال، وإنما الأمر خطير يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى إنزال الحاجة لله. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل أحب أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل خير أعمالنا قواتمها، وأن يعيذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، وأن يكون لنا في هذه الساعة كما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكما كان للأبرار الأخيار الأطهار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. نسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من حولنا وقوتنا وجميع أعمالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بإحسانه إذ الفضل منه وإليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين والشيوعيين المجرمين، نكل بهم وشتتهم كل مشتت، ومزقهم كل ممزق. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الدماء في عروقهم. اللهم فانتصر، اللهم فانتصر، اللهم فانتصر. اللهم عجل بنصر المؤمنين. اللهم كل المسلمين من أهل فلسطين، وكل المسلمين من أهل الشيشان، وكل المسلمين في كل مكان، وأبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا، توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم تقبل منا، واجعل عملنا كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم وأخي.